لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس الثالث من قراءة كتاب تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وغفر لهم ولنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين أجمعين.
يلا على قفل رفع السماعة، رفع السماعة، رفع الصوت وسبب مشكلة. طيب تفضل يا شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنية وآياتها 86، وهي أول سورة نزلت في المدينة.
إيش الفرق بين المدني وما تعرف؟ ما تعرف السورة المدنية والسورة المكية؟ قيل أنه كل ما نزل في مدينة فهو مدني، كل ما نزل في مكة فهو مكي. بينما نزل بعد الهجرة النبوية فهو مدني وإن كان في مكة، وما كان نزل قبل الهجرة النبوية فهو مكي وإن كان في المدينة. هذين قولين معروفين.
وهي أول سورة نزلت في المدينة بعد سورة المطففين.
المطففين نزلت في مكة. نعم. وبعدها سورة البقرة نزلت في المدينة. نعم.
أول سورة نزلت في المدينة بعد سورة المطففين التي نزلت آخر سورة في مكة قبل الهجرة. فضلها روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سهل وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأوا الذي
هل المقابر تعبد الله فيها؟ هل يقرأ فيها القرآن؟ هل يذكر الله تعالى فيها؟ هل تخص عن بالذكر وتخص بالقراءة القرآن وتخص بالصلاة وغيرها؟ لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يجعلوا قبورهم بيوتهم قبورا، بمعنى أنه لا يكون حاله كحال المقابر التي لا تعبد الله فيها، بمعنى يتعبد في البيوت بالذكر قراءة القرآن وغير ذلك من أعمال والصلاة بالنفل وغيرها.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر بسنته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه.
يعني كانوا سمع قراءة بعضهم، فاستقرأ يعني سمع قراءة بعضهم من وهم يقرؤون القرآن. نعم. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قراءته على جبريل في كل عام مرة في رمضان، ولما كان العام الذي مات فيه عرضه عليه مرتين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع من الصحابة القرآن، فإن كان عند بعضهم خطأ يعني صوب الخطأ.
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا.
أحدثهم يعني أصغرهم سنا. نعم.
فقال: ما معك يا فلان؟ فقال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم.
يعتبر جاب حاجة طيبة. وأذكر الشيخ أحمد النجم رحمه الله ذكر لنا على أنه لما كان يدرس طلاب في المعهد العلمي في الصف الثالث ثانوي، فسأل الطلاب بداية العام الدراسي، وكان من الطلاب الشيخ زيد. نعم. فسألوا كيف قضيتم إجازتكم؟ هذا يقول قضيت مع والدي في يعني مزارع، وهذا يقول سافرت وهذا كذا يعني. وأما الشيخ زيد فيقول أنا يا شيخ حفظت سورة البقرة وآل عمران في الإجازة. فقال للطلاب شوف شوف الطالب النبي اللي يهتم بالوقت في الإجازة استغل وقته وحفظ القرآن، حفظ سورة البقرة وآل عمران. طبعا الشيخ زيد بعدها حفظ القرآن كامل يعني يصلي بالناس التراويح حفظا رحمه الله.
فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه.
تعلموا يعني لفظه ومعناه، تعلموا يعني القرآن يعني لفظه ومعناه، طريقة القراءة الصحيحة كذلك معرفة معانيه. نعم.
فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه فقام به كمثل جراد محشوب مسكا يفوح ريحه في كل مكان.
الله أكبر.
ومثل من تعلمه
يعني يكون هذا الجراب والوعاء يعني في شيء من الفتحة بحيث يخرج منه ذلك منه تلك الرائحة، تخرج منه تلك الرائحة، رائحة المسك، ويستلم منه ذلك المسك أيضا، فينتفع الناس بهذا المسك، فمثله مثل قارئ القرآن أن يحسن القرآن ويعمل به، ينتفع الناس بتلاوته، وينتفع هو كذلك.
فإنما القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراي محشور مسكا يفوح ريحه في كل مكان. ومثل من تعلمه فينفذ وهو في جوفه كمثل جراب أوقي على مسك
يعني مربوط لا يخرج منه ريحه ولا يخرج منه مسك، يعني حفظه لنفسه بس ما ينتفع الا هو، ما ينتفع معه احد.
حديث حسن. وروى البخاري عن مسيد بن حضير رضي الله عنه قال بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت.
جالت يعني تحركت ودارت وكانت.
إذ جالت الفرس فسكت
فسكت يعني القراءة فسكنت أي هدأت مع الحركة.
فقرأ فجالت الفرس فسكنت ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف وكانت ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء.
في رواية فلما أخره رفع رأسه إلى السماء فإذا هي مثل الظلة فيها أمثال المصابيح وهي الملائكة.
فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا ابن حضير. قال قد أشفقت يا رسول الله على يحيى وكان منها قريبا فرفعت رأسي وانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فقريت حتى لا أراها.
هذه المصابيح وجوه الملائكة مضيئة.
قال وتدري ما ذاك؟ قال لا. قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليك ألا تتوارى منهم.
هذا يدل على فضل قراءة القرآن في البيوت خاصة في سورة البقرة.
نعم.
وأيضا فيها بيان تعلم القرآن الكريم بالسورة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والتنزيع عن النبي صلى الله عليه وسلم مع قراءة جيدة.
قال بعض العلماء إنها أي سورة البقرة مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي.
الله أكبر. هذا يدل على إيش؟ تدبر العلماء للقرآن منها سورة البقرة حيث عرفوا عدوا أن فيها ألف أمر وألف خبر وألف نهي. ما يفعل هذا إلا إيش؟ يتدبر للقرآن. ومن هذا العلم الله أعلم حتى ما من اللي يعني ذكر هذا. طبعا ذكر ابن كثير رحمه الله عن بعض العلماء لكن منهم العلماء عاد. نعم وقفت على هذا.
ما ورد في فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورتي البقرة وآل عمران في ركعة واحدة.
قال لا بتقرأ اللي بتقرأ صفحة في الركعة. قال يا شيخ طولت عليه يا شيخ طولت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بقرة وآل عمران. وعثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة.
وقرأ
النساء وآل عمران في ركعة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم صلي بنفسه ولا في الجماعة يا شيخ؟
صلوا في بيته مع ناس من ما أدري هل هي بصلاة التراويح أول ليلة أو ثاني ليلة الله أعلم. تحتاج إلى بحث.
قال أبو سعيد فهممت في يوم سوء قال ما هم قال هممت أن أجلس وأدعم.
ما قال في يخرج من المسجد يعني يبغى يواصل ما لكن يصلي جالس. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قيام الليل ومنها صلاة التراويح يصلى الصحابة أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة ثم ترك حتى لا تفرض على الأمة.
شيخ كذا يكون تخفيف في القراءة لأن الناس منزلين تخفيف كذا يكون في القراءة.
النبي صلى الله عليه وسلم حكم معاذ بن جبل لما قرأ بسورة طويلة فقال له هذا قرأت بسبع اسم ربك الأعلى والباش كذا تخفيف. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي قمامة قال
سمعت في الحديث إذا صلى الإنسان لنفسه فليطول ما شاء وإذا صلى بالناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف مستقيم ولا الحال. نعم.
عن أبي قمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة اقرأوا الزراوين.
سميت بهذا أي ذكر العلم الزراوين لنورهما وهدايتهما وأيضا أجرهما لنورهما وهدايتهما وأيضا أجرهما. نعم.
اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير الصواف.
الغياية يظهر الله على معنى الغبار ونحوه. نعم. والمقصود كل شيء يضل الإنسان كناية عن ثواب قراءتهما والعمل بهما. كل شيء يسمى يعني كل شيء يضل منها الغمام أو السحاب أو الفرقان يعني قطعة مجموعتان من الطيور تضل هذا شيء تضل. وكذلك يوم القيامة البقرة والعمران تضل صاحبهما مثل ما تضل الإنسان السحابة أو الغبار أو الطيور أصحابها. نعم.
أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البقرة. رواه مسلم. الزهراوان المنيرتان والغيايا ما أظلك من فوقك والفرق القطعة من الشيء والصواب المصطفى المتضامة والبقلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها
يعني السحرة لا تستطيع. ايش معناها لا تستطيع؟
اي لا يمكنهم حفظها.
نعم. وذلك لزيغ قلوبهم وفسادهم. كذلك احيانا بعض الفساد يعني تجده معرض عن القرآن ما يقدر إيش يقرأ القرآن يرى أنه ثقيل عليه بسبب إيش تراكم الذنوب والسيئات التي عليه. فكذلك والعياذ بالله الكفر أشد عندما يقع الإنسان في الكفر والشرك الأكبر يكون القرآن عليه ثقيل لا يستطيع يقرأه ولا يستطيع يحفظه لأنه زاغ. لأن الله تعالى لما زاغ الله قلوبهم. نعم.
وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها والله اعلم.
يعني محصن الانسان اللي يقرا البقره والعمران وغيرها من من سور القرآن والأذكار الشرعية يكون في حسن منيع عن الشيطان والشياطين والسحر وغيرها من الشرع.
سورة البقرة جميعها نزلت في المدينة وهي أول ما نزل من السور فيها، لكن قوله فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال أنها آخر ما نزل من القرآن، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. قال ابن عباس عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهم نزلت بالمدينة سورة البقرة، وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام التفسير. ألف لام ميم. وجميع فواتح السور اختلف المفسرون في تفسيرها، فمن قائل هي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه بها، هي من المتشابه الذي فرض الله بعلمه بها والله اعلم بمراده منها.
يوجد ايات محكمه ويوجد ايات متشابهه، فالايات المحكمه يعني الواضحه معانيها والمراد بها، والايات المتشابهه التي لا يدرى معناها، فيوكل امر المتشابه الى الله. نعم. ومنها الحروف المقطعه التي استاثر الله تعالى بعلمها، هذا قول من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله. نعم.
ومن قائل أنها أسماء الله تعالى. نعم. ومن قائل
بعضهم يقول أنه إيش مثل طه، قالوا اسم الرسول حكم عليه كذا، تحكم عليه بدون دليل، أو يقول ياسين من أسماء الرسول. لا، ما يجوز القول على الله تعالى بلا علم. نعم.
ومن قائل أن لها معاني ولم ينزلها الله عبثا ولا سدى، بخلاف
يعني أنها من المحكمات، يعني أنها من المحكمات لها معاني. نعم.
ومن قائل أن لها معاني ولم ينزلها الله عبثا ولا سدى، بخلاف من قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية، فقد أخطأ خطأ كبيرا.
يدل على ان لان الله تعالى يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. نعم.
وعليه فان فواتح السور لها معنى ولا شك، فان صح لنا فيها عن المعصوم شيئا قلنا به، والا وقفنا حيث وقفنا.
يعني لو في دليل على أن كذا، أن ألف لام ميم معناها كذا أو صاد معناها كذا وكذا، آمنا إذا فيها دليل وقفنا على الدليل، ما وجدنا دليل فنقول أن هذا من المحكمات التي لا نعلم معناها.
فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. أما الحكمة من إيراد هذه الحروف فقد قال بعضهم
طبعا هذا كون يقول أربعة وخمسة، أنا أرى أنه هذا خطأ، إنما هذا تفسير هذه الأرقام، تفسير للقول الثالث، وأن هذه الحروف المقطعة لها معاني، فنقول ألف نقول باء.
قال بعضهم
يعني لماذا أوردت هذه الحروف المقطعة؟ قالوا لسببين. السبب الأول
لتنبيه المشركين حتى يسمعوا كلام الله، وهذا ضعيف جدا لعدم وجود الأحرف الموقعة في كل السور. ثم إن هذه السورة سورة البقرة والتي تليها آل عمران نزلتا في المدينة وليس فيها مشركون. قلت شيخ محمد السيف رفعه رحمه الله الحاشية، وإما يزيد في رأي هذا القول أن الاحتجاج بما في القرآن قد يكون في وسط السورة أو آخرها حسب المناسبة والاستشهاد. وهناك
ليس لك مدرسة الحق خبر أي جهة؟ خلاص هذا طاف من عندي، طاف أنا.
ليش المشكلة؟ ممكن كنت واحد
لا موسك ولا حاجة.
هذا حد السجود إن شاء الله.
تعال قفلتوه.
قفلتوه
قفلتوه
اطلع 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 هلا واحد من الاخوان اطلع بني مكان يقفل المايك كذا
عشان قريب بس
لا اطلع من الباب من الباب
لو بعد صار ما في سوق لا اذا بعد أما الحكمة
أنا سمع له قفل له مفتوح
أما الحكمة من إيراد هذه الحروف فقد قال بعضهم في زمنه
بس نعم
أنتم
بعد شوية
أما الحكمة من إيراد هذه الحروف فقد قال بعضهم لتنبيه المشركين حتى يسمعوا كلام الله وهذا ضعيف جدا لعدم وجود الأحرف المقطعة في كل السور ثم إن هذه السورة سورة البقرة والتي تليها آل عمران نزلت في المدينة وليس فيها مشركون ومن قائل أن فيها بيانا لإعجاز القرآن
هذا هو الكورس الحكمة الحكمة بنزول الحروف المقطعة أن فيها بيان إعجاز القرآن وأن القرآن تكون من هذه الحروف العربية فأتوا يا عرب بمثل هذا القرآن وهذا هو ما يرجحه شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أن هذه الحروف المقطعة من المحكم الذي من معانيه أنه بيان إعجاز القرآن الكريم وتحدى به العرب والعجم أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور مثله أو بآية من مثله خاصة العرب أنتم يا عرب تتكلموا بهذه الحروف فأتوا لنا بمثل القرآن
نعم. هنا في كلام الشيخ أحمد شاكر.
تفضل.
قال رحمه الله في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها قد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا قرره الزمخشري في
كشافه
ثم ونصره أتم النص وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا يعني شيخ الحافظ بن حجر الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي وحكاه ذي عن ابن تيمية قال الزمخشري ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن وإنما فررت ليكون أبلغ في التحدي والتفكيك كما قرر قصصا كثيرة وكرر التحدي الصريح في أماكن
أنا أقول لكم إنه مختصر طول لكن هذا مختصر أصل من هذا
توضيح جدا
طبعاً اللي قرأه الشيخ ترى في الأصل موجود.
أيه في الأصل
في الأصل. أيوه هذا في الأصل موجود. كلام كثير.
خلال يعني اختصر. الله يجزاك ثالث.
الأقوال حتى في الأصل شيخنا يعني متعددة هو حتى في الأصل أنها أيضا أسماء للسور. واستشهد بحديث أي فلام ميم السجد حديث.
ومن قائل أن فيها بيانا لإعجاز القرآن أن الخلق عاجزون عن معارضته وإلى هذا ذهب كثير من المحققين من شيخ الإسلام ابن تيمية ودليل ذلك رحمه الله ودليل ذلك أن جميع الأحرف المقطعة الواردة في القرآن يأتي بعدها ذكر القرآن وتنزيله عن رب العالمين مثال ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب وقوله حاميم والكتاب المبين وقول الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب وقول الله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك معناه هذا
في هذا الكتاب في هذا الكتاب
وكثير مثل ذلك في لغة العرب والقرآن الذي هو الموئل الوحيد هنا الموئل يا شيخنا ما لها معنى في
الله المرجع موئل يعني المرجع
والقرآن الذي
يعني العرب إليه. العرب يرجعون إلى القرآن وليس القرآن يرجع إلى كلام العرب
أحسن والقرآن
الذي كلام الله
والقرآن الذي هو المؤمن الوحيد للغة العرب أتى بهذا الأسلوب. قال تعالى: لا فارق ولا ذكر عوان بين ذلك،
أي بين هذا وبين هذا، وذلك بمعنى هذا في لغة العرب.
وقال تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم،
أي هذا حكم الله بدل ذلكم، أي هذا حكم الله يحكم بينكم، فذلك ذلكم وذلك بمعنى هذا.
وقال تعالى: ذلكم الله ربكم،
يعني هذا رب، هذا الله ربكم. نعم.
قال الله تعالى: الكتاب فسر بالتوراة والإنجيل، وهذا بعيد جدا وتكلف، وتكلف ما لا علم، ما لا علم لهم به.
يعني والمقصود بالكتاب هو القرآن. نعم.
وتكلف، وتكلف ما لا علم لهم به، والحق أنه القرآن لا ريب فيه، أي لا شك فيه. ومنهم من قرأ ذلك الكتاب لا ريب فوقف، ثم قرأ: فيه هدى للمتقين. ولكن الوقوف على لا ريب فيه ثم متابعة،
يعني تجدون، تجدون في القرآن ثلاث نقط، ثلاث نقط على 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 ريب وعلى فيه، فإذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية. نعم. تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو تقول: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. والثانية أفضل. نعم.
ولكن الوقوف على لا ريب فيه ثم متابعة قراءة هدى للمتقين أولى.
أولى.
ذلك الكتاب لا ريب فيه،
أيوه هذا أفضل،
هدى للمتقين.
نعم.
باعتبار أن الهدى صفة له جميعا، وذلك أبلغ من كون فيه هدى، أي فيه هدى وفيه هدى وفيه غير ذلك.
نعم.
هدى للمتقين، أي نورا للمتقين، أي المؤمنين الذين يتقون الشرك بالله ويوحدون ويعملون بطاعته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويتقون حرماته. وهذا موافق للمعنى في الآية التي بعدها، والتي فيها صفات المؤمنين المتقين الذين وصفهم الله بقوله: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان هو التصديق قولا وعملا واعتقادا.
لا، بدأ يفسر، بدأ يفسر الله عز وجل من هم المتقون، هذا ما سمى عند أهل العلم تفسير القرآن بالقرآن. من هم المتقين؟ ذكرهم الله تعالى بهذه الأوصاف: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا يسمى عند العلماء تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم أنواع التفاسير، أن الله عز وجل يفسر كلامه بكلامه، ثم تفسير القرآن بالسنة النبوية، ثم تفسير القرآن بكلام الصحابة، ثم تفسير القرآن بكلام التابعين، ثم تفسير القرآن بكلام العرب. هذا هو المعروف عند أهل التفسير. نعم.
الإيمان هو التصديق قولا وعملا واعتقادا، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، والإيمان بالوصف المتقدم يولد الخشية لله تعالى، فلا يعمل المؤمن ذو الخشية من الله أعمالا أو يعتقد عقائدا أو يقول قولا يخالف أمر الله.
غير غير مكان المايك، يهبه من جهة ثانية، أو الجهة الثانية يمكن. أيوه. ربنا يهديك، ربنا يهديك، وما عاد يصوت. والله والدرس ما كان، ما كان بهذا الشكل. ربنا يمكن، ربنا هداه.
فلا يعمل المؤمن بالخشية من الله أعمالا أو يعتقد عقائدا أو يقول قولا يخالف أمر الله. والإيمان بالغيب هو إيمانك بالشيء دون أن تراه، وإيمانك هو تصديق بل
هذا بمعنى إيمان بالغيب، مثل الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه.
وإيمانك هو تصديق بل شدة تصديق للذي بلغك، في شد علام تركها، بلغك شد زايدة، بل شدة تصديق للذي بلغك، هو الإيمان بالغيب هو إيمان
بالغيب يحتمل كذا إيه بلغك القرآن أو بلغك الحق أو إذا بلغك أنت الحق كله بمعنى
إيه. والإيمان بالغيب هو إيمانك لشيء يكون أن تراه وإيمانك وتصديق بل شدة تصديق للذي بلغ.
هذه أفضل أو أقول أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، يعني يصلي إيمانا بأننا إذا صلينا يعني أرضينا الله ودخلنا الجنة، لم نرى الجنة ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالصلاة ولم نرى الصحابة ولم نرى شاعر التنزيل، فكل أعمالنا نعملها إيمانا بالغيب، وأن إذا عملنا عمل صالح إن الناس نجزي عليه في الآخرة، إحنا لا رأينا الآخرة ولا شيء، لكن صدقنا وأمنا. فهذه أعظم صفات أهل الإيمان، يفعلون العمل ويصدقون بوعد الله مع أنه غائب عنه.
والإيمان بالغيب في مفهوم الشرع هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار، فهذا غيب كله. ويقيمون الصلاة، الصلاة في الأصل الدعاء، ثم استعملت في الشرع في العبادة ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة التي فرضها الله على عباده خمس مرات في اليوم والليلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام.
يمكن العلم من الميكروفون حقك مايك حقك.
ويقيمون الصلاة، الصلاة في الأصل الدعاء، ثم استعملت في الشرع في العبادة ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة التي فرضها الله على عباده خمس مرات في اليوم والليلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وإقامتها أي المحافظة عليها في مواقيتها، إسباب القبول فيها وإتمام خيامها ورفوعها واعتدالها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إقامتها. قال تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون كانت النفقة نفقة الرجل على أهله قبل أن تنزل الزكاة، والمراد هنا النفقة من الصدقة والزكاة، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. والنفقة تكون ولا شك لوجه الله وطاعة له، لا طمعا في ثواب أحد من المخلوقين أو خوفا من عقابهم، إنما طمعا في ثواب الله ورضاه وخوفا من سخطه وعقابه وحده لا شريك له. وكل نفقة نفلا كانت أو فرضا داخلة في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. سيأتي الكلام مفصلا عن الزكاة إن شاء الله. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي الذين يصدقون بهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك، وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جاء به الرسل من قبلك من التوراة والإنجيل والزبور والصحف الأخرى، ولا يفرقون بين الرسل ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم.
هذه يعني الإيمان بالكتب السماوية من أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه. ويجب الإيمان بجميع الكتب السماوية، وأن آخرها هو القرآن الكريم الذي يجب التصديق به، لقول الله تعالى: أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه.
فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ثم قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة لنا فاتبعها. القرآن ناسخ من جميع كتب السماوية، مهيمن على ناسخ جميع كتب السماوية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يتم إيمان أحد إلا بالإيمان بالقرآن وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن زعم أنه يؤمن بالكتب السماوية وبالرسل السابقين. وأما قول الله تعالى: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا قبل بعث النبوية، هذا قبل البعث النبوي. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتباع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. بس
السلام عليكم.
نعم.
وبالآخرة هم يوقنون، اليقين ضد الشك، لا يكامرهم أدنى شك بالآخرة أي البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. والآخرة إنما سميت آخرة لأنها بعد الدنيا،
ولأنها آخرة قيل أنها الآخرة أيام الدنيا.
وهؤلاء هم المؤمنون عامة من العرب وأهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من آمن به وصدقه من الإنس والجن، وكان متحققا بمعنى ما سبق من أوصاف المؤمنين في الآيات المتقدمة إلى يوم القيامة، أولئك على هدى من ربهم، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون، أي الناجحون بما طلبوا من الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب والعذاب. إن الذين كفروا، قال تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم.
في الآية السابقة تحدث عن المؤمنين وصفاتهم، والآن يبغى يتحدث عن الكفار وصفاتهم، وبعدها يتحدث عن المنافقين وصفاتهم. نعم.
إن الذين كفروا، أي الذين غطوا الحق وستروه وكفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
الكفر بمعنى التغطية، الكفر بمعنى التغطية. نعم.
علم الله منهم أنهم سيكفرون عندما تأتيهم الآيات، فقدر ذلك عليهم وكتب: هؤلاء لن يؤمنوا، فسواء عليهم أأنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم، فإنهم استحبوا الكفر على الإيمان وجحدوا ما آتاهم الرسول من البينات عن ربه. وكأن هذه الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له، لأنه كان يحرص على أن يؤمن الناس جميعهم ويتابعوه على الهدى. فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق علم الله بهم أنهم سيؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسبقت لهم من الله السعادة والحسنى، ولا يضل إلا من علم الله منهم أنهم سيكفرون، وسبقت لهم من الله الشقاء والعياذ بالله تعالى. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال قتادة: في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه، فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا
يبصرون. طبعا سمعا معنوي، أي طمس الله على، هم يرون بأعينهم الحسية ويسمعون بأذانهم ويفهمون، لكنهم مقصود به السماع المعنوي، عدم السماع المعنوي وعدم الإبصار المعنوي. نعم.
وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. يؤيد ذلك قوله تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
مثل قوله الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
وشبيه ذلك في القرآن كثير، وفيه دلالة على أن الله تعالى ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم بالباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى. وفي الحديث: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تحتوى قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فقد ذكر الله تعالى في الآيات الأولى حال المؤمنين، ثم ذكر في هاتين الآيتين حال الكافرين، ثم شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم اشتبهوا على كثير من الناس أطنب الله في ذكرهم بصفات متعددة.
الله تعالى في بيان حال المنافقين أكثر من ذكره لحال المؤمنين والكافرين، لأن المؤمن حاله ظاهر والكافر حاله ظاهر، أما المنافق ويدخل فيه معنى البدع حاله خفي، فاحتاج إلى زيادة بيان في حاله. نعم.
ولما كان أمرهم اشتبهوا على كثير من الناس أطنب الله في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق. قال الله تعالى:
احتر بعد القدر.
أحسن الله إليك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
الحمد لله، جزاكم الله خير.
بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا المجلس الثالث من قراءة كتاب تيسير العلي القدير لاختصار تفسير ابن كثير الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، وغفر لهم ولنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والمستمعين أجمعين.
يلا أنا قفل رفع السماعة، رفع السماعة، رفع الصوت وسبب مشكلة. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة مدنية وآياتها 86، وهي أول سورة نزلت في المدينة.
إيش الفرق بين المدني وما تعرف السورة المدنية والسورة المكية؟ قيل أنها كل ما نزل في مدينة فهو مدني، كل ما نزل في مكة فهو مكي، بينما نزل بعد الهجرة النبوية فهو مدني وإن كان في مكة، وما كان نزل قبل الهجرة النبوية فهو مكي وإن كان في المدينة. هذين قولين معروفين.
وهي أول سورة نزلت في المدينة بعد سورة المطففين.
نزلت في مكة. نعم. وبعدها سورة البقرة نزلت في المدينة.
أول سورة نزلت في المدينة بعد سورة المطففين التي نزلت آخر سورة في مكة قبل الهجرة. فضلها: روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث سهل وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأوا
هل المقابر تعبد الله فيها؟ هل يقرأ فيها القرآن؟ هل يذكر الله تعالى فيها؟ هل تخص عن بالذكر وتخص بالقراءة القرآن وتخص بالصلاة وغيره لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس ألا يجعلوا قبورهم بيوت قبورا، بمعنى أنه لا يكون حاله كحال المقابر التي لا تعبد الله فيها، بمعنى يتعبد في البيوت بالذكر قراءة القرآن وغير ذلك من أعمال والصلاة بالنفل وغيرها.
نعم. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر بسنته عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه،
يعني كانوا سمع قراءة بعضهم فاستقرأ، يعني سمع قراءة بعضهم من وهم يقرؤون القرآن. نعم. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قراءته، يعرف قراءته على جبريل في كل عام مرة في رمضان، ولما كان العام الذي مات فيه عرضه عليه مرتين. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع من الصحابة القرآن، فإن كان عند بعضهم خطأ يعني صوب عليه صوب الخطأ.
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا،
أحدثهم يعني أصغرهم سنا. نعم.
فقال ما معك يا فلان؟ فقال معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال
اذهب
فأنت أميرهم.
على يعتبر جاب حاجة طيبة. وأذكر الشيخ أحمد النجم رحمه الله ذكر لنا على أنه لما كان يدرس طلاب في المعهد العلمي في الصف الثالث فلم فسأل الطلاب بداية العام الدراسي، وكان من الطلاب الشيخ زيد. فسألوا كيف قضيتم إجازتكم؟ هذا يقول قضيته مع والدي في يعني مزارع، وهذا يقول سابقت وهذا كذا يعني. وأما الشيخ زيد فيقول أنا يا شيخ حفظت سورة البقرة وآل عمران في الإجازة. فقال للطلاب شوف الطالب النبي اللي يهتم بالوقت في الإجازة استغل وقته وحفظ القرآن، حفظ سورة البقرة وآل عمران. طبعا الشيخ زيد بعدها حفظ القرآن كامل، يعني يصلي بالناس التراويح حفظا رحمه الله.
السلام عليكم. فقال رجل من أشرافهم والله ما منعني أن أتعلم سورة البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرؤوه.
تعلموا يعني لفظه ومعناه، تعلموا يعني القرآن يعني لفظه ومعناه، يعطيك القراءة الصحيحة كذلك معرفة معانيه. نعم.
فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه فقام به كمثل جراد محشوب مسكا يفوح ريحه في كل مكان.
الله أكبر.
ومثل من تعلمه
يعني يكون هذا الجراب والوعاء يعني في شيء من الفتحة بحيث يخرج منه ذلك منه تلك الرائحة، تخرج منه تلك الرائحة رائحة المسك، ويستلم منه ذلك المسك أيضا، فينتفع الناس بهذا المسك، فمثله مثل قارئ القرآن أن يحسن القرآن ويعمل به، ينتفع الناس بتلاوته، وينتفع هو كذلك.
فإنما القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراي محشور مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيأخذ وهو في جوفه كمثل جراب أوقي على مسك،
يعني مربوط لا يخرج منه ريحة ولا يخرج منه مسك، يعني حفظه لنفسه بس ما ينتفع إلا هو، ما ينتفع معه أحد.
حديث حسن. وروى البخاري عن مسيد بن
فضيل رضي الله عنه قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت.
جالت يعني جالت يعني تحركت، تحركت ودارت وكانت.
إذ جالت الفرس فسكت فسكنت.
فسكت يعني القراءة، فسكنت أي هدأت مع الحركة.
فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكانت ابن يحيى قريبا منها فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء.
وفي رواية فلما أخره، في رواية فلما أخره رفع رأسه إلى السماء، فإذا هي مثل الظلة فيها أمثال المصابيح وهي الملائكة.
فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: قد أشفقت يا رسول الله على يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها.
هذه المصابيح وجوه الملائكة مضيئة.
قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت بصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليك ألا تتوارى منهم.
هذا يدل على فضل قراءة القرآن في البيوت، خاصة في سورة البقرة.
نعم.
وأيضا فيها بيان تعلم القرآن الكريم بالسورة التي تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتنزيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع قراءة جيدة.
قال بعض العلماء: إنها أي سورة البقرة مشتملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي.
الله أكبر. هذا يدل على إيش؟ تدبر العلماء للقرآن منها سورة البقرة، حيث عرفوا عدوا أن فيها ألف أمر وألف خبر وألف نهي. ما يفعل هذا إلا إيش؟ يتدبر للقرآن. ومن هذا العلم الله أعلم، حتى ما من اللي يعني ذكر هذا؟ طبعا ذكر ابن كثير رحمه الله عن بعض العلماء، لكن منهم العلماء عادي. نعم. وقفت على هذا.
ما ورد في فضل سورة البقرة مع سورة آل عمران ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسورتي البقرة وآل عمران في ركعة واحدة.
قال: لا بتقرأ، هل تقرأ صفحة في الركعة؟ قال: يا شيخ طولت عليه، يا شيخ طولت عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ركعة بقرة وآل عمران. وعثمان رضي الله عنه ختم القرآن في ركعة. لا إله إلا الله.
وقرأ
النساء وآل عمران
في ركعة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. نعم. صلي بنفسه ولا في الجماعة يا شيخ؟
صلوا في بيته مع ناس، مع ناس من الناس. ما أدري هل هي بصلاة التراويح أول ليلة أو ثاني ليلة، الله أعلم. تحتاج إلى بحث.
قال هممت أن أجلس وأدعم.
ما قال في يخرج من المسجد، يعني يبغى يواصل مالك يصلي جالس. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يدل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في قيام الليل، ومنها صلاة التراويح، يصلى الصحابة أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة ثم ترك حتى لا تفرض على الأمة.
كذا يكون تخفيف في القراءة، لأن الناس ملزمين تخفيف كذا يكون في القراءة.
إيه. النبي صلى الله عليه وسلم حكم معاذ بن جبل لما قرأ بسورة طويلة، فقال له: هذا قرأت بسبع اسم ربك الأعلى والباش كذا تخفيف. نعم.
روى الإمام أحمد عن أبي قمامة قال:
سمعت في الحديث إذا صلى الإنسان لنفسه فليقول ما شاء، وإذا صلى بالنفس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف مستقيم ولا الحال. نعم.
عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين.
سميت بهذا أي البقرة لعبد الزهراوين لنورهما وهدايتهما وأيضا أجرهما. لنورهما وهدايتهما وعظم أجلهما. نعم.
اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير الصواف.
الغياية يظهر الله على معنى الغبار ونحوه. نعم. والمقصود كل شيء يضل الإنسان كناية عن ثواب قراءتهن والعمل بهن. كل شيء يسمى يعني كل شيء يضل منها الغمام أو السحاب أو الفرقان يعني مجموعتان من الطيور تضل، هذه أشياء تضل. وكذلك يوم القيامة البقرة والعمار تضل صاحبهما مثل ما تضل الإنسان السحابة أو الغبار أو الطيور أصحابها. نعم.
أو كأنهما فرقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال قرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البقرة. رواه مسلم. الزهراوان المنيرتان والغيايا ما أضلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواب المصطفى المتضامة، والبقلة السحرة. ومعنى لا تستطيعها
يعني السحرة لا تستطيع. ايش معناها لا تستطيع؟
اي لا يمكنهم حفظها.
فقيل وذلك لزيغ قلوبهم وفسادهم. كذلك احيانا بعض الفساد يعني تجده معرض عن القرآن، ما يقدر ايش يقرأ القرآن، يرى انه ثقيل عليه بسبب ايش تراكم الذنوب والسيئات التي عليه. فكذلك والعياذ بالله الكفر أشد، عندما يقع الإنسان في الكفر والشرك الأكبر يكون القرآن عليه ثقيل، لا يستطيع يقرأه ولا يستطيع يحفظه، لأنه زاغ، لأن الله تعالى لما زاغ زاغ الله قلوبهم. نعم.
وقيل لا تستطيع النفوذ في قارئها، والله
أعلم. يعني لأنه محصن الإنسان اللي يقرأ البقرة والعمران وغير من سور القرآن والأذكار الشرعية يكون في حسن منيع عن الشيطان والشياطين والسحر وغيرها من الشرع.
سورة البقرة جميعها نزلت في المدينة، وهي أول ما نزل من السور فيها، لكن قوله فيها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله الآية يقال أنها آخر ما نزل من القرآن، وكذلك آيات الربا من آخر ما نزل. قال ابن عباس عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهم نزلت بالمدينة سورة البقرة، وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام التفسير. ألف لام ميم. وجميع فواتح السور اختلف المفسرون في تفسيرها، فمن قائل هي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه بها، والله أعلم بمراده منها.
يوجد آيات محكمة ويوجد آيات متشابهة، فالآيات المحكمة يعني الواضحة معانيها والمراد بها، والآيات المتشابهة التي لا يدرى معناها، فيوكل أمر متشابه إلى الله. نعم. ومنها الحروف المقطعة التي استأثر الله تعالى بعلمها، هذا قول من المتشابه الذي لا يعرف معناه إلا الله. نعم.
ومن قائل أنها أسماء الله تعالى، ومن قائل
بعضهم يقول أنه إيش مثل طه، قالوا اسم الرسول، حكم عليه كذا تحكم عليه بدون دليل، أو يقول ياسين من أسماء الرسول. لا، ما يجوز القول على الله تعالى بلا علم. نعم.
ومن قائل أن لها معاني ولم ينزلها الله عبثا ولا سدى، بخلاف
يعني أنها من المحكمات، يعني أنها من المحكمات لها معاني. نعم.
ومن قال أن لها معاني ولم ينزل ولم ينزلها الله عبثا ولا سدى بخلاف من قال من الجهلة إن في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا.
يدل على أن لأن الله تعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟
نعم. وعليه فإن مواضع السور لها معنى ولا شك، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيئا قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا.
يعني لو في دليل على أن كذا أن ألف لام ميم معناها كذا أو صاد معناها كذا وكذا آمنا، إذا فيها دليل وقفنا على الدليل، ما وجدنا دليل فنقول أن هذا من المحكمات التي لا نعلم معناها. نعم.
فإن صح لنا فيها على المعصوم شيء قلنا به وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. أما الحكمة من قيام هذه الحروف فقد قال بعضهم
طبعا هذا كون يقول أربعة وخمسة، أنا أرى أنه هذا خطأ، إنما هذا تفسير هذه الأرقام تفسير للقول الثالث وأن هذه الحروف المقطعة لها معاني، فنقول ألف نقول باء.
قال بعضهم
يعني لماذا أوردت هذه الحروف المقطعة؟ قالوا لسببين. السبب الأول
لتنبيه المشركين حتى يسمعوا كلام الله، وهذا ضعيف جدا لعدم وجود الأحرف الموقعة في السورة. ثم إن هذه السورة سورة البقرة والتي تليها آل عمران نزلت ذات المدينة وليس فيها مشركون. قلت شيخ محمد السيف رفعه رحمه الله الحاشية، وإما يزيد في رأي هذا القول أن الاحتجاج بما في القرآن قد يكون في وسط السورة أو آخرها حسب المناسبة والاستشهاد. وهناك
هل تستنى كم مدرس من حق خبر أي جهة؟ خلص طافي من عندي، طافي أنا جلس المشكلة
ممكن كنت واحد
لا موسك ولا حاجة
هذا حد السجود شاء الله
تعال نقفل قفلتوه اطلع اطلع واحد من الاخوه اطلع بني
مكان الحكمه
يقفل المايك كذا
عشان قريب بس لا
تطلع من الباب من الباب
لو بعد صار ما في سوق لا اذا بعد صار. اما الحكمه
انا سمع له قفل مفتوح.
أما الحكمة من إيراد هذه الحروف فقد قال بعضهم في زمن أما الحكمة من إيراد هذه الحروف فقد قال بعضهم لتنبيه المشركين حتى يسمعوا كلام الله، وهذا ضعيف جدا لعدم وجود الأحرف المقطعة في كل السور. ثم إن هذه السورة سورة البقرة والتي تليها آل عمران نزلت ذات المدينة وليس فيها مشركون. ومن قائل أن فيها بيانا لإعجاز القرآن
هذا هو القرص الحكمة بنزول الحروف المقطعة أن فيها بيان إعجاز القرآن، وأن القرآن تكون من هذه الحروف العربية، فأتوا يا عرب بمثل هذا القرآن. وهذا هو ما يرجحه شيخنا الشيخ زيد رحمه الله أن هذه الحروف المقطعة من المحكم الذي من معانيه أنه بيان إعجاز القرآن الكريم، وتحدى به العرب والعجم أن يأتوا بمثل القرآن أو بعشر سور مثله أو بآية من مثله، خاصة العرب، أنتم يا عرب تتكلموا بهذه الحروف فأتوا لنا بمثل القرآن. نعم.
هنا في كلام الشيخ أحمد شاكر.
تفضل.
قال رحمه الله في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها، قد حكى هذا المذهب الرازي عن المبرد وجمع من المحققين وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا، قرره الزمخشري في تشريحه، ثم ونصره أتم النصر. وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس بن تيمية وشيخنا يعني شيخ الحافظ بن حجر الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي، وحكاه ذي عن ابن تيمية قال الزمخشري: ولم ترد كلها مجموعة في أول القرآن، وإنما فررت ليكون أبلغ في التحدي والتفكيك، كما قرر قصصا كثيرة وكرر التحدي الصريح في أمامه.
أنا أقول لكم إنه هو مختصر طول، لكن هذا مختصر أصلا
توضيح جدا.
طبعاً اللي قرأه الشيخ ترى في الأصل موجود.
في الأصل.
أيوة هذا في الأصل موجود. كلام كثير.
يعني
أختصر. الأقوال حتى في الأصل شيخنا يعني متعددة، هو حتى في الأصل أنها أيضا أسماء للسور، واستشهد بحديث أي فلام ميم السجد حديث.
ومن قائل أن فيها بيانا لإعجاز القرآن وأن الخلق عاجزون عن معارضته، وإلى هذا ذهب كثير من المحققين من شيخ الإسلام ابن تيمية، ودليل ذلك رحمه الله أن جميع الأحرف المقطعة الواردة في القرآن يأتي بعدها ذكر القرآن وتنزيله عن رب العالمين. مثال ذلك ألف لام ميم ذلك الكتاب، وقوله حاميم والكتاب المبين، وقول الله تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وقول الله تعالى ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك. قال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك معناه هذا
في هذا الكتاب، في هذا الكتاب.
وكثير مثل ذلك في لغة العرب، والقرآن الذي هو الموئل الوحيد. حين الموئل يا شيخنا ما لها معنى في
الله؟ المرجع، موئل يعني المرجع.
والقرآن الذي
يعني العرب عليه. العرب يرجعون إلى القرآن، وليس القرآن يرجع إلى كلام العرب.
أحسن. والقرآن الذي
كلام الله.
والقرآن الذي هو الموئل الوحيد للغة العرب أتى بهذا الأسلوب. قال تعالى لا فارغ ولا ذكر عوان بين ذلك،
أي بين هذا وبين هذا، فذلك بمعنى هذا في لغة العرب.
وقال تعالى ذلكم حكم الله يحكم بينكم،
أي هذا حكم الله بدل ذلكم، أي هذا حكم الله يحكم بينكم، فذلك ذلكم وذلك بمعنى هذا.
وقال تعالى ذلكم الله ربكم،
يعني هذا رب هذا الله ربكم. نعم.
قال الله تعالى الكتاب فسر بالتوراة والإنجيل، وهذا بعيد جدا وتكلف ما لا علم لهم به،
يعني والمقصود بالكتاب هو القرآن. نعم.
وتكلف ما لا علم لهم به، والحق أنه القرآن لا ريب فيه أي لا شك فيه. ومنهم من قرأ ذلك الكتاب لا ريب فوقف، ثم قرأ فيه هدى للمتقين، ولكن الوقوف على لا ريب فيه ثم متابعة
تجدون في القرآن ثلاث نقط، على ريب وعلى فيه، فإذا وقفت على الأولى لا تقف على الثانية. نعم. تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أو تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم. والثانية أفضل. نعم.
ولكن الوقوف على لا ريب فيه ثم متابعة قراءة هدى للمتقين أولى.
أولى.
ذلك الكتاب لا ريب فيه.
أيوه هذا أفضل.
هدى للمتقين.
نعم.
باعتبار أن الهدى صفة له جميعا، وذلك أبلغ من كون فيه هدى، أي فيه هدى وفيه هدى وفيه غير ذلك. هدى للمتقين أي نورا للمتقين أي المؤمنين الذين يتقون الشرك بالله ويوحدونه ويعملون بطاعته ويخافون عذابه ويرجون رحمته ويتقون حرماته. وهذا موافق للمعنى في الآية التي بعدها والتي فيها صفات المؤمنين المتقين الذين وصفهم الله بقوله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب، الإيمان هو التصديق قولا وعملا واعتقادا.
لا بدأ يفسر، بدأ يفسر الله عز وجل من هم المتقون. هذا ما سمى عند أهل العلم تفسير القرآن بالقرآن. من هم المتقين؟ ذكرهم الله تعالى بهذه الأوصاف: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. هذا يسمى عند العلماء تفسير القرآن بالقرآن، وهذا أعظم أنواع التفاسير، أن الله عز وجل يفسر كلامه بكلامه، ثم تفسير القرآن بالسنة النبوية، ثم تفسير القرآن بكلام الصحابة، ثم تفسير القرآن بكلام التابعين، ثم تفسير القرآن بكلام العرب. هذا هو المعروف عند أهل التفسير. نعم.
الإيمان هو التصديق قولا وعملا واعتقادا، يزيد بالطاعات وينقص بالعصيان، والإيمان بالوصف المتقدم يولد الخشية لله تعالى، فلا يعمل المؤمن ذو الخشية من الله أعمالا أو يعتقد عقائدا أو يقول قولا يخالف أمر الله.
غير مكان المايك، يهبه من جهة ثانية أو لجهة ثانية، يمكن ربنا يهديه، كيف ربنا يهديه وما عاد يصوت؟ والله والدرس ما كان بهذا الشكل، ممكن ربنا هداه.
فلا يعمل المؤمن بالخشية من الله أعمالا أو يعتقد عقائدا أو يقول قولا يخالف أمر الله. والإيمان بالغيب هو إيمانك بالشيء دون أن تراه، وإيمانك هو تصديق بل
هذا بمعنى إيمان بالغيب مثل الإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه.
وإيمانك هو تصديق بل شدة تصديق للذي بلغك، في شد علام تركها بلغك، شد زايدة ولا بل شدة تصديق للذي بلغك، هو الإيمان بالغيب، هو إيمان
يحتمل كذا إيه بلغك القرآن أو بلغك الحق أو إذا بلغك أنت الحق كله بمعنى
إيه. والإيمان بالغيب هو إيمانك بالشيء دون أن تراه، وإيمانك هو تصديق بل شدة تصديق للذي بلغك.
هذه أفضل أو أقول أعظم صفات أهل الإيمان أنهم يؤمنون بالغيب، يعني يصلي إيمانا بأننا إذا صلينا يعني أرضينا الله ودخلنا الجنة، لم نرى الجنة ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر بالصلاة، ولم نرى الصحابة، ولم نرى شاعر التنزيل، فكل أعمالنا نعملها إيمانا بالغيب، وأن إذا عملنا عمل صالح إننا سنجزي عليه في الآخرة، إحنا لا رأينا الآخرة ولا شيء، لكن صدقنا وأمننا. فهذه أعظم صفات أهل الإيمان، يفعلون العمل ويصدقون بوعد الله عنه غائب عنه.
والإيمان بالغيب في مفهوم الشرع هو الإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وبالبعث بعد الموت وبالجنة والنار، فهذا غيب كله. ويقيمون الصلاة، الصلاة في الأصل الدعاء، ثم استعملت في الشرع في العبادة ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة التي فرضها الله على عباده خمس مرات في اليوم والليلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام.
يمكن العلة من الملف حقك مايك حقك.
ويقيمون الصلاة، فالصلاة في الأصل الدعاء، ثم استعملت في الشرع في العبادة ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة في الأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشهورة التي فرضها الله على عباده خمس مرات في اليوم والليلة، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام. وإقامتها أي المحافظة عليها في مواقيتها، إسباب القبول فيها وإتمام قيامها وركوعها واعتدالها وسجودها وتلاوة القرآن فيها، والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه إقامتها. قال تعالى: ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم ينفقون كانت النفقة نفقة الرجل على أهله قبل أن تنزل الزكاة، والمراد هنا النفقة من الصدقة والزكاة، وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب. والنفقة تكون ولا شك لوجه الله وطاعة له، لا طمعا في ثواب أحد من المخلوقين أو خوفا من عقابهم، إنما طمعا في ثواب الله ورضاه، وخوفا من سخطه وعقابه وحده لا شريك له. وكل نفقة نفلا كانت أو فرضا داخلة في قوله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين علي بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، قام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت. سيأتي الكلام مفصلا عن الزكاة إن شاء الله. قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك، أي الذين يصدقون بهذا القرآن الذي أنزل إليك من ربك، وما أنزل من قبلك، أي يصدقون بما جاء به الرسل من قبلك من التوراة والإنجيل والزبور والصحف الأخرى، ولا يفرقون بين الرسل ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم.
هذه يعني الإيمان بالكتب السماوية من أركان الإيمان الستة: إيمان بالله وملائكته وكتبه، ويجب الإيمان بجميع الكتب السماوية، وأن آخرها هو القرآن الكريم الذي يجب التصديق به، لقول الله تعالى: أنزلنا إليك الكتاب بالحق وصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، وكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. ثم قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة لنا فاتبعها. القرآن ناسخ من جميع كتب السماوية، مهيمن ناسخ من جميع كتب السماوية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فلا يتم إيمان أحد إلا بالإيمان بالقرآن وإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإن زعم أنه يؤمن بالكتب السماوية وبالرسل السابقين. وأما قول الله تعالى: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا قبل البعث النبوي. أما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز اتباع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم. نعم. وبالآخرة هم يوقنون، اليقين ضد الشك، لا يقامرهم أدنى شك بالآخرة، أي البعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان. والآخرة إنما سميت آخرة لأنها بعد الدنيا،
ولأنها آخرة قيل أنها الآخرة أيام الدنيا.
وهؤلاء هم المؤمنون عامة من العرب وأهل الكتاب الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وكل من آمن به وصدقه من الإنس والجن، وكان متحققا بمعنى ما سبق من أوصاف المؤمنين في الآيات المتقدمة إلى يوم القيامة: أولئك على هدى من ربهم، أي على نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. وأولئك هم المفلحون، أي الناجحون بما طلبوا من الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب والعذاب. إن الذين كفروا قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم.
في الآية السابقة تحدث عن المؤمنين وصفاتهم، والآن يبغى يتحدث عن الكفار وصفاتهم، وبعدها يتحدث عن المنافقين وصفاتهم.
نعم. إن الذين كفروا أي الذين غطوا الحق وستروه وكفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
الكفر بمعنى التغطية. الكفر بمعنى التغطية. نعم.
علم الله منهم أنهم سيكفرون عندما تأتيهم الآيات، فقدر ذلك عليهم وكتب هؤلاء لن يؤمنوا، فسواء عليهم أأنذرتهم يا محمد أم لم تنذرهم، فإنهم استحبوا الكفر على الإيمان وجحدوا ما آتاهم الرسول من البينات عن ربه. وكأن هذه الآية تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتعزية له، لأنه كان يحرص على أن يؤمن الناس جميعهم ويتابعوه على الهدى. فأخبره تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق علم الله بهم أنهم سيؤمنون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وسبقت لهم من الله السعادة والحسنى، ولا يضل إلا من علم الله منهم أنهم سيكفرون، وسبقت لهم من الله الشقاء والعياذ بالله تعالى، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وبلغهم الرسالة فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. قال تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال قتادة في هذه الآية استحوذ عليهم الشيطان إذ أطاعوه فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا
يبصرون. طبعا سمعا معنوي طمس الله على هن يرون بأعينهم الحسية ويسمعون بأذانهم ويفهمون، لكنهم مقصود به السماع المعنوي، عدم السماع المعنوي وعدم الإبصار المعنوي. نعم.
وعلى أبصارهم غشاوة فهم لا يبصرون ولا يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. يؤيد ذلك قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون.
مثل قوله الله تعالى ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال تعالى إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون.
وشبيه ذلك في القرآن كثير، وفيه دلالة على أن الله تعالى ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاء وفاقا على تماديهم بالباطل وتركهم الحق، وهذا عدل منه تعالى. وفي الحديث يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه، فإذا تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تحتوى قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا فقد ذكر الله تعالى في الآيات الأولى حال المؤمنين، ثم ذكر في هاتين الآيتين حال الكافرين، ثم شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم اشتبهوا على كثير من الناس أطنب الله في ذكرهم بصفات
متوسط الله تعالى في بيان حال المنافقين أكثر من ذكره لحال المؤمنين والكافرين، لأن المؤمن حاله ظاهر والكافر حاله ظاهر، أما المنافق ويدخل فيه معنى البدع حاله خفي، فاحتاج إلى زيادة بيان في حاله. نعم.
فلما كان أمرهم اشتبهوا على كثير من الناس أطنب الله في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق. قال الله تعالى
احتر بعد القدر. أحسن الله إليك.
جزاك الله خير.
الحمد لله. جزاك الله خير.